بحثكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2652 مكرر 97 ومكرر 2162628. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2-01-3684. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. عنواننا البريدي راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام لاستعراض لأهم مواد برامجنا لفترتها الصباحية. نبدأ يومنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. الكلم الأقدس يأتيكم عند 6:29. قصص من الحياة في الساعة 6:43، يليه قوافي الوجد. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:05. عند 7:12 لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال. آيات لها أسماء في الساعة 7:45. على رأس الساعة أي في الساعة 8 صباحا، نوافيكم بأبرز الأحداث والتطورات في نشرة خبرية جديدة. أبو ذر في ذاكرة التاريخ يأتيكم عند 8:14، يليه آفاق التقريب. من أعلام المؤمنات في الساعة 8:47. أتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 8 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود
فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
الكلم الأقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله غاية الحمد، وأزكى الصلوات على المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي العلا والسؤدد. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، نحلق منه إلى عالم كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تخاطب الأنبياء والرسل الكرام عليهم أسمى الصلاة والسلام. وها نحن أيها الكرام أمام خطاب الله العلي الجليل، موجها إلى المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يرعاه بآدابه وعناياته الخاصة. ومن هنا كان المصطفى يقول: أنا أديب الله أجل، فقد نال من رعاية الباري جل وعلا ما جعله ينشأ على عينه وفي ظل قدسه، حتى كان أشرف أنبيائه ورسله، بل خير خلقه أجمعين من الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. وقد كانت الرعايات الإلهية تتوجه إلى شأنين: الأول، كيف ينبغي أن يكون حبيب الله المصطفى مع الله تعالى؟ والثاني، كيف يربي عباد الله تعالى على طاعة الله تبارك شأنه؟ تعالوا أيها المؤمنون في كل مكان نتبين ذلك من خلال باقة عاطرة من أزهار الحديث القدسي نقتطفها من بستان الإسلام بعد هذه الوقفة. أيها المؤمنون، أجل ما يكرم به سفراء الله تعالى إلى العباد هو شغفهم بطاعة الله تعالى وتعلقهم بعبادة الله وتوجههم الكامل إلى ربهم عز وجل، وتلك نعم أغدقها الرؤوف الرحيم على خيرة خلقه من الأنبياء والأوصياء والرسل والأئمة الأولياء. أجل، ولكن لابد أن تكون العبادة شأنا ربانيا نازلا وفق أمر الله وحكمته ومشيئته. وقد شاء سبحانه وتعالى أن يسري بعبده المصطفى صلى الله عليه وآله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك رب العزة حوله ذلك ليريه من آياته، فأراه وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم آيات عظمى وسمع ما سمع من الوحي الشريف، فكان منه أن ناداه الباري عز وجل: يا محمد أدن من صاد، فاغسل مساجدك وطهرها وصلي لربك. فدنا صلوات ربي عليه وآله من صاد، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن. ثم أوحى الله تعالى إليه أن اغسل وجهك فانظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك. ثم أوحى الباري تعالى إليه: يا محمد استقبل الحجر الأسود فكبر لي على عدد حجبي. فمن أجل ذلك صار التكبير سبعا لأن الحجب سبع. ثم أوحى الله إليه: سمي باسمي. وهكذا تستمر الرواية أيها المؤمنون تذكر أركان الصلاة وفصولها إلى التشهد، حيث يوحي الله تعالى إليه: يا محمد ارفع رأسك ثبتك ربك. فلما ذهب ليقوم قيل: يا محمد اجلس، فجلس. فأوحى الله إليه: يا محمد أد ما أنعمت به عليك وسم باسمي. فألهم صلوات ربي عليه وآله أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله. ثم أوحى الله إليه: يا محمد صلي على نفسك وأهل بيتك. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين، فقيل: يا محمد سلم عليهم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأوحى الله تعالى إليه: أنا السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريتك. وهكذا رأينا ببركة المصطفى صلى الله عليه وآله تكون الصلاة، وهي معراج المؤمن على هذه الهيئة يتلقاه عنه الناس فيسعدون بها، وتصبح إن قبلت سببا لقبول الأعمال والطاعات وسبيلا إلى نوال مرضات الرب عز شأنه. وببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفنا كيف يطاع الله تعالى ومن أين تؤتى رحمته وتنال بركاته. وكان من ذلك ما أفاضه الحديث القدسي الشريف، لنستمع معا. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إذا أردت أن تعبدني يوما وليلة حق عبادتي فارفع يديك وقل: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء له دون رضاك. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الفخر كله، ولك النور كله، ولك العزة كلها، ولك الجبروت كلها، ولك العظمة كلها، ولك الدنيا كلها، ولك الآخرة كلها، ولك الليل والنهار كله، ولك الخلق كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا أبدا، أنت حسن البلاء، جليل الثناء، واسع النعماء، عدل القضاء، جزيل العطاء، حسن الآلاء، إله في الأرض وإله في السماء. اللهم لك الحمد في السبع الشداد، ولك الحمد في الأرض المهاد، ولك الحمد طاقة العباد، ولك الحمد سعة البلاد، ولك الحمد في الجبال الأوتاد، ولك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم. وسبحان الله وبحمده، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله العظيم وبحمده، كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك ربنا وتعاليت وتقدست، خلقت كل شيء بقدرتك، وقهرت كل شيء بعزتك، وعلوت فوق كل شيء بارتفاعك، وغلبت كل شيء بقوتك، وابتدعت كل شيء بحكمتك وعلمك، وبعثت الرسل بكتبك، وهديت الصالحين بإذنك، وأيدت المؤمنين بنصرك، وقهرت الخلق بسلطانك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا يعبد غيرك، ولا يسأل إلا إياك، ولا يرغب إلا إليك. أنت موضع شكونا ومنتهى رغبتنا، وإلهنا ومليكنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نقضي فيها دقائق مع قصة من واقع الحياة، عنوانها الواعظ الغريب. حدثوني عنه مرارا، قالوا: لا تدري كم أثر في حديثه الفلاني. إني مدين له بالتغيير المبارك الذي طوى على حياتي بعد أول مجلس حضرته له. أعذرني يا أخي، لن أستطيع زيارتكم ليلة الجمعة، فإني لا أصبر على ترك مجلس موعظته في هذه الليلة. وبين هؤلاء الفتى اليافع والشيخ الكبير الطاعن في السن، وبينهم الكاسب والجامعي والأمي والمتعلم، وبينهم علماء دين بلغوا مراتب عالية في علوم الشريعة، ومع ذلك يلتزمون بحضور مجالس موعظته. سألت أحدهم يوما عن سر التزامه بحضور مجلس هذا الرجل، فأجابني: قد أكون غنيا عنه بما لدي من العلم، ولكني فقير إليه في مواعظه. إنها يا أخي تحيي القلوب، إنني أجد فيها تذكرة ربانية ونفحات رحمانية لا غنى لي عنها. لم يكن من الصعب علي بعد كل الذي سمعته عن هذا الواعظ أن أدرك أن ما لديه موهبة ربانية حباه الله تعالى بها. كنت أعلم أن مواعظ الأتقياء حقا والمتعظين بما يعظون به غيرهم مؤثرة في النفوس، نافذة إلى القلوب، ولكنني أحسست أن ما لدى هذا الرجل فوق ذلك. علمت من حديث صاحبي أن الإشارات والالتفاتات التي يستنبطها هذا الواعظ من المواعظ القرآنية والنبوية هي من العلم النوري الذي يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، وهي التي تنير عقول الطالبين وتحيي قلوبهم في آن واحد، فهي هبة لا يحظى بها كل طالب، فكيف حظي بها هذا الرجل؟ قررت أن أستقصي الخبر بنفسي، وقلت لأذهب إليه وأحضر مجلسه وأرى. مرت الأيام والليالي المتبقية إلى ليلة الجمعة بطيئة، وهكذا حال الليالي والأيام التي تنقضي مع الانتظار لأمر اشتد الشوق إليه. وحلت ليلة الجمعة المباركة عندما دخل الرجل لمجلس وعظه، توجهت إليه أنظار الحاضرين وعيونهم تفصح عن مودة عميقة لهذا الرجل الذي ناهز 70. إنها علامة تقواه ولا ريب، فمن يتق الله يجعل الله له في قلوب عباده ودا. قلت ذلك في نفسي بعد أن غمرني شعور طافح بالمودة له، وقد أحسست بأنني أعرفه منذ أمد بعيد، وكأنني رأيته مرارا رغم أني كنت واثقا بأنني لم أره من قبل أصلا. وذهبت إلى الرجل بعد انتهاء موعظته وعرضت عليه سؤالي، حتى دون مقدمات قلت له: إن لكلماتك يا سيدي تأثيرا نافذا في القلوب، ولا أشك بأن ذلك هبة من ربك جزاء على شيء قمت به فاستنزلت هذه البركة، فهل لا أخبرتني بحقيقة الأمر؟ لم أكن لأستغرب لو أعرض عني الرجل بلطف واعتذر عن جوابي، أو حتى لو عنفني على مثل هذا السؤال، لكني استغربت إنه أجابني بلطف ودون أي مقدمات أيضا، كأنه كان يتوقع مني مثل هذا السؤال أو كأنه انتظره طويلا، فقال: أخبرك يا ولدي، أصبت في حدسك، إنما رأيته هبة من ربي ببركة مولاي الحسين عليه السلام. انقطعت كلماته عن ذكر اسم سيد الشهداء عليه السلام، وتجمعت في عينيه دموع تنبئ أنها اعتادت الانهمار منهما كلما ذكر هذا الاسم المبارك. تابع الرجل حديثه مسترسلا، وأنا أصغي لكلماته التي كان الصدق والإحساس بعظمة النعمة الإلهية يتفجر من كل حروفها. قال: أيام شبابي تزوجت كسائر أقراني، ويومها كنت أعمل كبائع متجول أنقل البضائع المتوفرة في بلدتي إلى بلدة أخرى تقل فيها، وأعود ببضائع تلك البلدة لبيعها في بلدتي، وكان ذلك يبعدني عن زوجتي عدة أسابيع أحيانا. وفي ذات مرة عدت من سفر استغرق أياما طويلة إلى بلدتي والشوق في أشده، فقد كنت حديث الزواج كما أسلفت. وقبل الذهاب إلى منزلي ذهبت إلى حمام البلدة لأزيل عني غبار السفر وتعب الطريق. كنت أردد وأنا أستحم بعض الترنيمات والأهاريج الدارجة بين أمثالي يوم ذاك، وفي قلبي الكثير من الفرح. ولكن حالي انقلب بالكامل عندما طرق السمع أصوات النائحين في موكب للعزاء الحسيني. كان قد مر على باب الحمام وهو يطوف في سكك البلدة على العادة الجارية يوم ذاك في أيام المحرم الحرام. هزني ما سمعت وتذكرت أن المحرم قد حل، وهذا هو اليوم السابع، إنه اليوم الذي خصصه أهل بلدتنا كما هو الحال في بلدات أخرى كثيرة لذكر مصيبة القاسم بن الحسن عليهما السلام. مر في ذهني ما كان يذكره الخطباء بشأن مصيبة القاسم وأن زواجه لم يتم، فقد اصطلمته سيوف الأعداء. انهمرت دموعي وعاتبت نفسي طويلة: ويحك يا نفسي، كيف شغلتني رغبتك في اللذة عن حضور مواكب العزاء في أي حال كانت عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأيام؟ كيف أنساك الإقبال على اللذات مواساتهم في هذه الأيام التي تتجدد فيها أحزانهم؟ خرجت من الحمام بسرعة، لكني لم أذهب إلى المنزل، بل لحقت سريعا بموكب العزاء وطفت معه ما تبقى من طريقه حتى وصلت المسجد. وجدت في نفسي حالة جديدة، رغبة عارمة في الاستماع لأحاديث خطيب المسجد عن الإمام الحسين وكربلاء وأهل البيت عليهم السلام، ورغبة عارمة في حفظ هذه الأحاديث وتلاوتها. وكانت هذه هي الهبة الإلهية الأولى التي نزلت علي إثر ما جرى لي. وجدت في نفسي حالة جديدة أخرى هي سرعة حفظ ما أقرأه عن القرآن والأحاديث النبوية، ثم سرعة التأثر بها وسهولة العمل بها، فكانت هذه هبة إلهية ثانية. ثم وجدت حالة أشد غرابة من سابقتيها، وكانت هذه هي الهبة الإلهية الثالثة. لقد وجدت شدة تأثير ما أقوله على الآخرين. قبلها أحسست برغبة في نقل ما أحفظه من مواعظ تلك الآيات والأحاديث للآخرين، فأخذت أنقل لبعض من أعرف ما حفظته منها، وكان التأثر بها غريبة. إن نقلت لزوجتي شيئا منها بادرت للاستجابة بطواعية، وإن حدثت صديقا لي بمثل ذلك اتعظ. وهكذا كانت بداية هذا المجلس الذي استمر إلى اليوم. عندما أتم الرجل كلامه كنت قد عرفت وجدانيا معنى أن الله يقبل على العبد ميلا إن أقبل عليه ذراعا، ومعنى أن سفينة الحسين عليه السلام هي أسرع سفن النجاة. نعم مستمعينا الأكارم، استمعتم إلى قصة أخرى كانت بعنوان الواعظ الغريب. إلى اللقاء.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور
يا رب راية ستر
وشوية راحة بال
وشوية راحة بال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب راية ستر وشوية راحة بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدري من مدلك إيدي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك، المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك. عبدك مآس ومحا يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب راية ستر وشوية راحة بال.
تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح مفاقمة الحزن يا رب صار جبال يا رب عندي طلب بس على قد الحال
يا رب عندي طلب بس على قد الحال ما ريد منك قصور يا رب رايد ستور وشوية راحة بال
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد. والمرء في دار الفناء مكلف لا قادر فيها ولا معذور